بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، هذا هو الدرس الثاني من دروس كتاب الحج من كتاب شيخنا الشيخ أحمد بن حنجم رحمه الله، تأسيس الأحكام على مصان خير الأنام بشرح حديث عمدة الأحكام. صلنا عند باب ما يلبس المحرم من الثياب، رقم الحديث 212، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رجلا قال: يا رسول الله، ما يلبس المحرم من الثياب؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يلبس القمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف، إلا أحد لا يجدنا عليه فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين، ولا يلبس من الثياب شيئا مسه زعفران أو ورس. وللبخاري: ولا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين. الشرح: موضوع الحديث ما يحرم على المحرم لبسه. المفردات: ما يلبس المحرم من الثياب، استفهام طلبي، فأجاب النبي صلى الله عليه وسلم بما لا يلبس المحرم لأنه محصور، أي في عدد معين. قوله لا يلبس يصح أن تكون لا نافية، والصيغة صيغة خبر مقصود به الأمر، ويصح أن تكون لا ناهية، وعلى هذا فيكون يلبس مجزوم، ومثل ذلك ما عطف عليه، يعني لا يلبس القمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف بالإسكان، إذا كانت لا ناهية. أما إذا كانت لا نافية فإنه لا يسكن، لا يلبس القمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس كما في الحديث. ومثله أيضا ولا تنتقب المرأة، فإذا كان المقصود هنا لا نافية فيكون الرفع على الباء، لا تنتقب المرأة، ولا تنتقب المرأة يصح أن تكون لا ناهية، ويكون تنتقب فعل مجزوم، لا تنتقب أي بإسكان الباء. نعم، يصح أن تكون لا ناهية ويكون تنتقب فعل مجزوم بلا الناهية، ويصح أن تكون لا نافية ويكون الفعل مرفوعا، لا تنتقب. وكذلك ما بعده، ولا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين إذا كانت لا نافية. أما إذا كان لا ناهية تقول ولا تنتقب ولا تلبس بالإسكان، ويكون الفعل مرفوعا وهو خبر مقصود به النهي. قوله القمص جمع قميص، وهو ما غطى جميع البدن ما عدا الرأس والحلق والقدمين، إذا لم يكن مفرجا من الأمام، أي مفتوحا من الأمام، فهذا هو القميص. فإن كان مفرجا أي مفتوحا من الأمام قيل له جبة، إذا كانت طويلة، وإذا كان قصيرا أي القميص فهو قباء أو كوت أو مدرعة، ويكون مفتوحا من الأمام. قوله ولا العمائم، العمائم جمع عمامة، وهو ما لف على الرأس، على الرأس لفات، ولم يكن مخيطا، يعني كلبس الأخوة السودانيين. قوله ولا السراويلات، جمع سراويل، ويذكر ويؤنث لأنه اسم أعجمي، إلى أن قال ومن النحويين، أي قال زين الدين الرازي رحمه الله في مختار الصحاح، إلى أن قال من النحويين من لا يصرفه في النكرة، ويزعم أنه جمع سروال وسروالة، انتهى من مختار الصحاح. والسراويل هو ما غطى نصف البدن الأسفل، بأن يكون له كمان، فإن كان بدون أكمام قيل له فوطة، وهذا للرجل، ويشبه التنورة بالنسبة للمرأة. قوله برانس جمع برنس،
جمع برنس، جمع برنس، وهو ثوب رأسه منه. وهذا الثوب يشبه ثياب أهل المغرب كثوب النوم، وله غطاء متسم بالثوب. الورس والزعفران، الورس يشبه السمسم، والزعفران صبغ أصفر زاهي اللون. هما نبتان، يقول شيخ النجيب رحمه الله، هما نبتان أي نبتتان لكل واحد منهما لون ورائحة. لا تنتقب المرأة النقاب، هو ما غطى الوجه، وهو كل ما نسج أو خيط مقصودا به تغطية الوجه خاصة، وفيه فتحات للعينين والفم والأنف، ويسمى بالبرقع. النقاب يسمى بالبرقع. قوله ولا تلبس القفازين، القفازان تثنية قفاز، وهي شراب الكفين سواء غطيت بمحشو القفازين أو بغير محشو، يعني سواء كانت ثخينة أو كانت خفيفة تسمى قفازين. هذه تعتبر محظورة على المحرم، ومنها المرأة. والمرأة تلبس الشراريب الخفيفة أو الخفين وليس عليها شيء. المعنى الإجمالي: سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم عما يلبس المحرم، فأجاب صلوات الله وسلامه عليه بما لا يلبس المحرم، باعتبار أن الممنوع محصور أي محدود بعدد معين من الألبسة، والمباح غير محصور. وكان في هذا الجواب غاية الإيجاز والحكمة ممن أوتي جوامع الكلم صلى الله عليه وسلم. فقه الحديث: يؤخذ من هذا الحديث عدة مسائل. أولا، أنه يجوز للمفتي أن يعدل في الجواب عن السؤال المطروح، ويجيب عما يرى فيه المصلحة إذا كان متضمنا لها أحسن من السؤال المطروح. فقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عما يلبس المحرم من الثياب، فأجاب النبي صلى الله عليه وسلم بما لا يلبس من الثياب، وذلك لأن ما لا يلبس من الثياب قليل، والذي يلبس المحرم من الثياب كثير. وأيضا كان النبي صلى الله عليه وسلم يجيب عن أكثر ما عما يسأل. فسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ميتة البحر، فقال: هو الطهور ماؤه، الحل ميتته. ثانيا، كان عدول النبي صلى الله عليه وسلم عن صريح السؤال إلى عكسه، لأن صريح السؤال عن شيء غير محصور يعني كثير، فأجاب بما تتضمن المصلحة للسائل والمكلفين معا، وهو الإفادة بما لا يلبس المحرم لكونه قليل. ثالثا، قال ابن دقيق العيد رحمه الله: اتفقوا يا أهل العلم على المنع من لبس ما ذكر في الحديث من القمص والعمائم والسراويلات والبرانس والخفاف والنقاب وثوب مسه زعفران أو ورس، وكذلك القفازين. ثالثا، قال ابن دقيق العيد رحمه الله: اتفقوا على المنع من لبس ما ذكر في الحديث، أي ما هو مصرح به، والخلاف فيما يقاس على ذلك، كما أشار إليه بقوله: والفقهاء القياسيون عدوه إلى ما رأوه في معناه. رابعا، نبه بالقميص على كل ثوب مخيط محيط بالبدن كله أو معظمه، ويؤخذ منه تحريم الفنايل المنسوجة، أي المصنوعة التي تغطي بعض البدن محيطة به ولو كانت غير مخيطة. إذن فكل ما حاط، يعني مثل بعض الأزر التي تعمل على الجزء الأسفل من البدن أو الرداء الذي يعمل بالكلاليب أو بما يسمى بالطقطق أو نحو ذلك الذي يثبت الثوب، فكأنه على هيئة الفنيلة أو على هيئة الفوطة، فهذا منهي عنه. فكل مخيط محيط يعتبر محظور من محظورات الإحرام. رابعا، نبه بالقميص على كل ثوب مخيط محيط بالبدن كله أو معظمه، ويؤخذ منه تحريم الفنايل المنسوجة التي تغطي بعض البدن محيطة به ولو كانت غير مخيطة. إذا فكل ما أحاط بعضو أو بالبدن أجمع أو ببعض البدن فهو محرم في حال الإحرام، وكل ما أحاط بعضو أو بالبدن منسوجا أو مخيطا، منسوجا يعني مصنوعا أو مخيطا يعني بدون خيط أو مخيطا، فهو ممنوع في حال الإحرام. خامسا، نبه بالعمائم على كل ما غطى الرأس سواء كان مخيطا أو غير مخيط، منسوجا أو غير منسوج. فالرأس لا تجوز تغطيته أي للرجل لا بالكوفية، وهي لباس يلبسه أهل الشام وأهل اليمن. فالرأس لا تجوز تغطيته إلى المحرم لا بالكوفية ولا بالطاقية ولا بالعمامة ولا بالطربوش ولا بغير ذلك. سادسا، المقصود من النهي عن كل ما لبس وهي ما ذكر، أما ما رفع على الرأس للحمل يعني كالشنطة أو كالصندوق أو نحو ذلك، ولو كان ملامسا له فإنه غير ممنوع، ويجوز للحاج أن يحمل متاعه أي عفشه على رأسه وما لم يلامسه مما قصد به التضليل على الرأس فهو جائز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خطب أسامة بن زيد وبلال رضي الله عنهما كان يظلانه أي على رأسه عليه الصلاة والسلام، يجعلون ظل بثوب مرفوع فوق رأسه من الشمس، هذا دليل على الجواز. ويؤخذ من هذا أن ما لم يلامس الرأس مما قصد به الاستظلال كالمظلة وسقف السيارة فإن ذلك جائز، والممنوع هو ما كان ملامسا بقصد يعني التغطية، تغطية الرأس المناسب. سابعا، نبه بقوله والسراويلات على كل مخيط أحاط ببعض البدن، فما يسمى بالدكة أو الفوطة يعني الإزار الثوب الذي يغطي أسفل البدن مما هو مخيط ومحيط، فإنه ممنوع في حال الإحرام. ثامنا، يؤخذ منه منع البرانس وما في معناها من الأثواب التي يكون غطاء الرأس منها. تاسعا، يؤخذ من قوله ولا الخفاف تحريم ومنع ما غطى القدمين من الخفاف والجوارب والجراميق غير ذلك، لما كان منها أسهل من الكعبين فهذا لا يكون له حكم الخف لكن له حكم النعل، فلا يكون خفا إلا إذا غطى الكعبين، وإذا كان لا يغطي الكعبين هذا يسمى نعلا. عاشرا، يؤخذ من قوله إلا أحد لا يجد نعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين. اختلف أهل العلم في هذه المسألة، هل يجب قطع الخفين لمن لم يجد النعلين كما جاء في حديث ابن عمر أو لا يجب، ولا يجب ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر بالقطع حين خطب الناس بعرفات، بل أجاز لبس الخفين من دون قطع، وما جاء في حديث عبد الله بن عباس قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب بعرفات من لم يجد نعلين فليلبس الخفين، ولم يأتي التقييد بالقطع، ومن لم يجد إزارة فليلبس السراويل للمحرم. يقول الشيخ وعلى هذا فهو يحمل الحديث الأخير الحديث الذي كان بعرفات لبس الخف بدون قطع الذي يظهر، فهذا يحمل الحديث الأخير الذي كان بعرفات الذي كان مطلقا يحمل على المقيد وهو القطع، فيجب قطع الخفين لمن لم يجد نعلين أم لا. بالأول قالوا بالقطع أن من أراد يلبس الخف عليه أن يقطعه، قال بذلك الجمهور. وبالثاني أي عدم لبس الخفين للمحرم بدون قطع قالت الحنابلة، وهي الرواية المشهورة عن الإمام أحمد، لأنه رأى أن الحديث الثاني ناسخ. الحديث الثاني له حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب بعرفات، ناسخ للأول، والمسألة فيها أخذ ورد. وإذا نظرنا في نصوص الشريعة نجد أن بعضها ورد مقيدا أي بالقطع، وبعضه ورد مطلقا، والغالب أن المطلق محمول على المقيد إذا كان الحكم في ذلك واحد، لأن الشارع إذا بين في موضع بقيد أو شرط وسكت عنه في الموضع الآخر فيحمل سكوته في الموضع الثاني على أنه نسخ للأول، فيؤخذ بالأخير أو غير النسخ أو غير المنسوخ، وقصد به الإحالة على القيد فلا يكون نسخا، ونوست فيها خلاف واحتمال كما ترى. وشيخنا في مواضع أخرى يرى أنه يلبس الخف بدون قطع، لأن الثاني وحديث عبد الله بن عمر ناسخ للأول. الحديث المسألة الحادية عشرة، ويؤخذ أيضا من الحديث أن من لم يجد إزارا يجوز له أن يلبس السراويل بدون فدية. يعني مثال ذلك قد يكون ينسى الإنسان ملابس الإحراف في الشنطة، وتكون هذه الشنطة والحقيبة في الطائرة، فيصل إلى جدة مثلا ويمر بالميقات وهو لابس القميص والسراويل، فإن عليه أن يخلع الثوب والفنيلة ويبقى معه السروال، ويضع الثوب كرداء ولا شيء عليه. هذه عشر. ويأخذ أيضا من الحديث أن من لم يجد إزارا يجوز له أن يلبس السراويل بدون فدية، بل بإذن من الشارع صلى الله عليه وسلم، قوله من لم يجد إزارا فليلبس السراويل للمحرم. الثاني عشر، مسألة الثاني عشر، يؤخذ من قوله ولا يلبس من الثياب شيئا مسه زعفران أو ورس، وقد علمنا أن الزعفران والورس نبتان لهما لون ورائحة، فهل المنع من أجل اللون أو من أجل الرائحة أو من أجلهما؟ الظاهر أن ما اجتمعت فيه هاتان العلتان يعني اللون والرائحة أي الطيب، إنما اجتمعت فيها هاتان العلتان منع أي من لبسه، وما لم تجتمع فيه لا يمنع أي من لبس الثوب الذي ليس فيه طيب فيه رائحة أو لون. إلا أنه يظهر أنه قد نبه بهذين النبتين أي الورس والزعفران على كل ما فيه طيب، يعني هذا عام شمل، هذا فقط مثال للأنواع من الطيب، وإلا الطيب يشمل عدة أنواع. قد نبه بهذين النبتين على كل ما فيه طيب، والطيب متفق على تحريمه في حال الإحرام سواء كان زعفران أو ورس أو غيرهما. اختلف أهل العلم في استدامته أي الطيب أي بقاؤه في الثوب، هل تزال هذه الرائحة أو لا تزال، فأجاز الجمهور استدامة الطيب، وقالت بذلك عائشة رضي الله عنها، وذكرت أنها كانت تطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم، ولحله قبل أن يطوف بالبيت، وأنها كانت ترى وبيس المسك يعني لمعان المسك وبريقه في مفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم. الاستدامة تشمل الرائحة وتشمل يستشمل الأثر اللون. وكره عمر رضي الله عنه وابنه استدامة الطيب، أي وجود أثر الطيب أو رائحته. وقال بعض أهل العلم بجوازه في البدن، أي استدامة الطيب في البدن لا الاستدامة في الثوب، ومنعه في الثياب، جمعا بين حديث عائشة رضي الله عنها وحديث يعلى بن أمية. حديث يعلى بن أمية في قصة الرجل الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بالجعرانة. جعرانة موضوع بين مكة والطائف، تبعد عن مكة 20 كيلو. جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بالجعرانة يسأله ماذا يفعل في إحرامه وقد لبس جبة، أي عباءة أو مثل المشلح على القميص، قد لبس جبة وتضمخ بخلوق، أي تلطخ بطيب. فنزل الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولما سري عنه أي الوحي قال له انزع عنك الجبة أي التي فيها طيب، واغسل عنك الخلوق، الجبة يعني لكونها مخيط، لبس مخيط، انزع عنك الجبة واغسل عنك الخلوق، لكونه من حضرات الإحرام لبس المخيط ولبس ما فيه طيب أو استعمال الطيب، واصنع في حجك ما تصنع في عمرتك، أي من الطواف والسعي. وبهذا الحديث استدل من يرى عدم استدامة الطيب في الثياب إذا كان يظهر لونه، ولكن إذا يقول الشيخ النجم رحمه الله لكن إذا نظرنا وتأملنا في النصوص نجد أن هذا حصل بعد موقعات الفتح. موقعة الفتح كان في السنة 8 من الهجرة، حين كان النبي صلى الله عليه وسلم بالجعرانة، وأن استدامة الطيب حصلت من النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، يعني متأخر، يعني قصة استعمال الطيب واستدامة الطيب متأخر. وقد روت بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، نقصد بعائشة رضي الله عنها، قالت كنا نخرج مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة فنضمد جباهنا، أي ندهن جباهنا بالطيب بالسك المطيب عند الإحرام، فإذا علقت إحدانا سال على وجهها أي الطيب، فيراه النبي صلى الله عليه وسلم فلا ينهاها، يدل هذا على الجواز على استدامة الطيب. أما قول عائشة بأنها كانت ترى وبيس المسك في مبارك النبي صلى الله عليه وسلم فهذا في الصحيحين أو أحدهما، لأن الحنابلة رحمه الله روى أن هذا نسخ للأمر بغسل الخلوق الطيب للبدن دون الثياب. المسألة الثالثة عشرة، علم أن نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الثوب المصبوغ بالورس أو الزعفران عام بحق الرجال والنساء، فلا يجوز لبسه للمرأة أيضا لعموم النهي. رابع عشر، يؤخذ من قوله ولا تنتقب المرأة تحريم النقاب، والنقاب شيء منسوج بقدر الوجه في فتحات للفم والعينين والمنخرين، وهذا محرم في حال الإحرام، لا يجوز لبسه للمرأة المحرمة. نجري هذا فقد قال بعض الفقهاء إن إحرام المرأة في وجهها ومنع من تغطية الوجه في حال الإحرام، سواء كان ذلك بالنقاب أو البرقع أو بفضل الخمار. وقال بعض أهل العلم من المحدثين وغيرهم إن النهي عن النقاب وما في معناه كالبرقع فهو عما هو مفصل أو منسوج بقدر الوجه، أما أن تغطي المرأة وجهها بفضل خمارها فهذا لا مانع منه بل هو واجب. وقد روت عائشة رضي الله عنها فقالت كان الركبان يمرون بنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم محرمات، فإذا حاذوا بنا سدرت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها فإذا جاوزونا كشفناه. وهذا الحديث صحيح، وهو يدل على أمرين: الأمر الأول وجوب تغطية الوجه على المرأة إذا قابلت الرجال الأجانب، وأيضا هذا من أقوى الأدلة على أن الوجه المرأة عورة يجب عليها سترة عن الرجال الأجانب، سترة عن الرجال الأجانب. الأمر الثاني أن التغطية بفضل الخمار ليس فيه مناقضة للإحرام، ليس في هذا نهي، لا يعتبر من النقاب، وهذا هو القول الصحيح الذي تطمئن إليه النفس. الخامس عشر يؤخذ من قوله ولا تلبس القفازين تحريم لبس القفازين عن المرأة في حال الإحرام، والقفازان هما شراب اليدين، هما شراب اليدين سواء كانت محشوة كما كان يفعل ذلك في الأزمنة السابقة أو غير محشوة، كل ذلك ممنوع. السادس عشر المنهي عنه هو اللبس المعتاد، فمن ابتدى بقميص، ابتدى يعني كما قلنا لكم في الطائرة أحيانا ينسى الإنسان ملابس الإزار والرداء في الإحرام، فيتذكر في أثناء قبل إحرام قبل الدخول في نية النسك أن ملابسه في الطائرة، ولا يستطيع هذا إلا بعد أن ينزل إلى المطار ويكون قد تعدى الميقات المكاني، فينزع الثوب والفنيلة ويجعل الثوب كالرداء، ويبقى السروال لابسا له حتى يدخل كرمكم الله دورة الماء في المطار، ثم يلبس الإزار، ثم بعد ذلك الرداء. فهذا مقصد الشيخ والله أعلم، ارتدى بقميص أو سراويل يعني جعلها رداء يعني لم يلبسها أو غير ذلك، فإنه لا ينكر عليه، لأن هذا اللبس لا يدخل في النهي، وإنما الذي يدخل في النهي هو لبس كل شيء على عادته المعروفة، السراويل يلبس على عادته، الثوب يلبس على عادته، الفنيلة تلبس على عادتها. السابع عشر هذا المنهي عنه. السابع عشر من انتهك شيء من هذه المحظورات، كان يلبس قميصا أو عمامة وهذه محظورات الإحرام حق الرجال، أو يغطي رأسه من غير ضرورة، فقد أساء ووجبت عليه الفدية، لأنها إذا وجبت الفدية في حالة الضرورة فمن باب أولى أنها تجب في غير الضرورة. الله تعالى يقول من كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام ثلاثة أيام، أو صدقة إطعام ستة مساكين، أو نسك أي ذبح شاة، هذه الفدية. ولأهل العلم هذه المسألة خلاف فيما إذا حصل ذلك عن جهل أو نسيان، ليس القياس عن جهل لا يعرف أنه من محظورة الإحرام أو تطيب ونحو ذلك، أو أنه نسي محظورة الإحرام فوقع فيها. فمنهم من قال إن الجاهل والناسي لا تجب عليه فدية، قول الله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا قال الله قد فعلت. ومنهم من قال بوجوب الفدية مطلقا، ومنهم من قال بوجوب الفدية في الإتلافات كحلق الشعر ونتفه وتقليم الأظافر دون ما لم يكن فيه إتلاف كالطيب واللبس، فإذا كان فيه إتلاف ففيه فدية، وإذا لم يكن فيه إتلاف فليس هناك فدية الطيب واللبس. الحديث الذي بعده 213 عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب بعرفات من لم يجد نعلين فليلبس الخفين وليس فيه القطع، ومن لم يجد إزارا فليلبس السراويل المحرم. الشرح موضوع الحديث جواز لبس الخفين لمن لم يجد نعلين ولبس السراويل لمن لم يجد إزارا. مفردات قد تقدمت في الحديث الذي قبله. المعنى الإجمالي لهذا الحديث هو إباحة الشارع صلى الله عليه وسلم لبس الخفين لمن لم يجد نعلين بغير قطع، ولبس السراويل لمن لم يجد إزارا بغير شق. فقه الحديث، أولا قد تقدم الكلام على فقه هذا الحديث باعتبار أن الشارع صلى الله عليه وسلم خطب بالمدينة وسئل فأجاز لبس الخفين لمن لم يجد نعلين، مع بشرط أن لا يقطعهما أسفل من الكعبين. خطب بعرفات فأجهز لبس الخفين لمن لم يجد نعلين بدون قطع. من أجل ذلك فقد اختلف الفقهاء في هذه المسألة، هل بعد أن يعد سكوته عن القطع في الخطبة بعرفات نسخا للحديث الأول، أو يكون من باب حمل المطلق على المقيد ويعتبر من حالة المكلفين على ما ورد في النص الآخر. قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم. فرض الله لكم تحلة إيمانكم الله مولاكم هو العليم الحكيم. فحال على كفارة اليمين كما أنه قد ورد تقييد الرقبة بالإيمان في قتل الخطأ ولم يقيد في آية الظهار التي في المجادلة، ولا في حديث من وقع على امرأته في نهار رمضان، ولكن الجمهور ذهبوا إلى حمل المطلق على المقيد. فهل يكون هذا من هذا القبيل أم يكون من قبيل النسخ؟ والمسألة فيها أخذ ورد. ثانيا، هل يسمى الخف بعد قطعه خفا أم لا يسمى خفا، وإنما هو يكون ممن انتقلت اسميته فيقال نعل أو خف أو خف مقطوع؟ على هذا فإن الشارح صلى الله عليه وسلم قد أمر بذلك، وإذا قلنا ببقاء التسمية فإن ذلك باعتبار ما كان أو بإطلاق الخف مقيد بالقطع. والذي يظهر لي أن حمل المطلق على المقيد أولى، ولا يعاب من أخذ بالجانب الآخر كما تكرر في المسائل الفرعية، يعني غير العقائدية، أن كل من المجتهدين يعمل على ما فهم ولا يعيب أحد على أحد. وعلى هذا فنقول في مسألتنا هذه: من اقتنع بواحد من الوجهين عمل به وافتى به، ولا يعيب على من اقتنع بضده. ثالثا، أما السراويل فقد أجاز النبي صلى الله عليه وسلم لبسه لمن لم يجد الإزار أو بدون قطع ولا شك، والقول بذلك يقتضي الأخذ برخصة الشارع صلى الله عليه وسلم. أما من أوجب الشق فإنه قد أتى بشيء أقصد شق السراويل، فالشارع ولم يجد إزارة فلبس السراويل، ولم يذكر في السراويل القطع، إنما ذكر القطع في الخف. ثالثا، أما السراويل فقد أجاز النبي صلى الله عليه وسلم لبسه لمن لم يجد الإزار بدون قطع ولا شك، والقول بذلك يقتضي الأخذ برخصة الشارع صلى الله عليه وسلم. أما من أوجب الشق أي شق السراويل فإنه قد أتى بشيء زائدا عما ورد، وهو يعد مخطئا لإيجابه ما لم يوجبه الشارع صلى الله عليه وسلم. فنقول الخلاصة أن السراويل تلبس بدون شك، وأما الشك فيكون للخفين. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، هذا هو الدرس الثاني من دروس كتاب الحج من كتاب شيخنا الشيخ أحمد بن النجم رحمه الله، تأسيس الأحكام على مصان خير الأنام بشرح حديث عمدة الأحكام. صلنا عند باب ما يلبس المحرم من الثياب، رقم الحديث 212، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رجلا قال: يا رسول الله، ما يلبس المحرم من الثياب؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يلبس القموص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف إلا أحد لا يجد نعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين، ولا يلبس من الثياب شيئا مسه زعفران أو ورس. وللبخاري: ولا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين. الشرح: موضوع الحديث ما يحرم على المحرم لبسه.
المفردات ما يلبس المحرم من الثياب استفهام طلبي، فأجاب النبي صلى الله عليه وسلم بما لا يلبس المحرم لأنه محصور أي في عدد معين. قوله لا يلبس يصح أن تكون لا نافية، والصيغة صيغة خبر مقصود به الأمر، ويصح أن تكون لا ناهية، وعلى هذا فيكون يلبس مجزوم، ومثل ذلك ما عطف عليه، يعني لا يلبس القمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف بالإسكان إذا كانت لا ناهية. أما إذا كانت لا نافية فإنه لا يسكن، لا يلبس القمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس كما في الحديث. ومثله أيضا ولا تنتقب المرأة، ولا تنتقب المرأة، فإذا كان المقصود هنا لا نافية فيكون الرفع على الباء، لا تنتقب المرأة، ولا تنتقب المرأة يصح أن تكون لا ناهية ويكون تنتقب فعل مجزوم، لا تنتقب أي بإسكان الباء. نعم. يصح أن تكون لا ناهية ويكون تنتقب فعل مجزوم بلا الناهية، ويصح أن تكون لا نافية ويكون الفعل مرفوعا لا تنتقب، وكذلك ما بعده لا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين إذا كانت لا نافية. أما إذا كان لا ناهية تقول ولا تنتقب ولا تلبس بالإسكان، ويكون الفعل مرفوعا وهو خبر مقصود به النهي. قوله القمص جمع قميص، وهو ما غطى جميع البدن ما عدا الرأس، ما عدا الرأس والحلق والقدمين إذا لم يكن مفرجا من الأمام أي مفتوحا من الأمام، فهذا هو القميص. فإن كان مفرجا أي مفتوحا من الأمام قيل له جبة إذا كانت طويلة، وإذا كان قصيرا أي القميص فهو قباء أو كوت أو مدرعة ويكون مفتوحا من الأمام. قوله ولا العمائم، العمائم جمع عمامة، وهو ما لف على الرأس، على الرأس لفات ولم يكن مخيطا، يعني كلبس الأخوة السودانيين. قوله ولا السراويلات، جمع سراويل، ويذكر ويؤنث لأنه اسم أعجمي، إلى أن قال ومن النحويين، أي قال زين الدين الرازي رحمه الله في مختار الصحاح، إلى أن قال من النحويين من لا يصرفه في النكرة، ويزعم أنه جمع سروال وسروالة، انتهى من مختار الصحاح. والسراويل هو ما غطى نصف البدن الأسفل، يعني يكون له كمان، فإن كان بدون أكمام قيل له فوطة، وهذا للرجل ويشبه التنورة بالنسبة للمرأة. قوله برانس، جمع برنس وهو ثوب رأسه منه، وهذا الثوب يشبه ثياب أهل المغرب كثوب النوم، وله غطاء متسم بالثوب. الورس والزعفران، الورس يشبه السمسم، والزعفران صبغ أصفر زاهي اللون، هما نبتان، يقول شيخنا النجيب رحمه الله، هما نبتان أي نبتتان لكل واحد منهما لون ورائحة. لا تنتقب المرأة، النقاب هو ما غطى الوجه، وهو كل ما نسج أو خيط مقصودا به تغطية الوجه خاصة، وفيه فتحات للعينين والفم والأنف، ويسمى بالبرقع، النقاب يسمى بالبرقع. قوله لا تلتبس القف ولا تلبس القفازين، القفازان تثنية قفاز، ويشراب الكفين سواء غطيت بمحشو القفازين أو بغير محشو، يعني سواء كانت ثخينة أو كانت خفيفة تسمى قفازين، هذه تعتبر محظورة على المحرم. ومنها المرأة، والمرأة تلبس الشراريب الخفيفة أو الخفين وليس عليها شيء. المعنى الإجمالي، سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم عما يلبس المحرم، فأجاب صلوات الله وسلامه عليه بما لا يلبس المحرم، باعتبار أن الممنوع محصور أي محدود بعدد معين من الألبسة، والمباح غير محصور. وكان في هذا الجواب غاية الإيجاز والحكمة ممن أوتي جوامع الكلم صلى الله عليه وسلم. فقه الحديث، يؤخذ من هذا الحديث عدة مسائل. أولا، أنه يجوز للمفتي أن يعدل في الجواب عن السؤال المطروح ويجيب عما يرى فيه المصلحة إذا كان متضمنا لها أحسن من السؤال المطروح. فقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عما يلبس المحرم من الثياب، فأجاب النبي صلى الله عليه وسلم بما لا يلبس من الثياب، وذلك لأن ما لا يلبس من الثياب قليل، والذي يلبس المحرم من الثياب كثير. وأيضا كان النبي صلى الله عليه وسلم يجيب عن أكثر ما عما يسأل، فسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ميتة البحر، فقال هو الطهور ماؤه الحل ميتته. ثانيا، كان عدول النبي صلى الله عليه وسلم عن صريح السؤال إلى عكسه، لأن صريح السؤال عن شيء غير محصور يعني كثير، فأجاب بما تتضمن المصلحة للسائل والمكلفين معا، وهو الإفادة بما لا يلبس المحرم لكونه قليل. ثالثا، قال ابن دقيق العيد رحمه الله اتفقوا يا أهل العلم على المنع من لبس ما ذكر في الحديث من القمص والعمائم والسراويلات والبرانس والخفاف والنقاب وثوب مسه زعفران أو ورس، وكذلك القفازين. ثالثا، قال ابن دقيق العيد رحمه الله اتفقوا على المنع من لبس ما ذكر في الحديث أي ما هو مصرح به، والخلاف فيما يقاس على ذلك كما أشار إليه بقوله والفقهاء القياسيون عدوه إلى ما رأوه في معناه. رابعا، نبه بالقميص على كل ثوب مخيط محيط بالبدن كله أو معظمه، ويؤخذ منه تحريم الفنايل المنسوجة أي المصنوعة التي تغطي بعض البدن محيطة به ولو كانت غير مخيطة. إذن فكل ما حاط يعني مثل بعض الأزر التي تعمل على الجزء الأسفل من البدن أو الرداء الذي يعمل بالكلاليب أو ما يسمى بالطقطق أو نحو ذلك الذي يثبت الثوب، فكأنه على هيئة الفنيلة أو على هيئة الفوطة، فهذا منهي عنه. فكل مخيط محيط يعتبر محظور من محظورات الإحرام. رابعا، نبه بالقميص على كل ثوب مخيط محيط بالبدن كله أو معظمه، ويؤخذ منه تحريم الفنايل المنسوجة التي تغطي بعض البدن محيطة به ولو كانت غير مخيطة. إذا فكل ما حاط بعضو أو بالبدن أجمع أو ببعض البدن فهو محرم في حال الإحرام، وكل ما حاط بعضو أو بالبدن منسوجا أو مخيطا، منسوجا يعني مصنوعا أو مخيطا يعني بدون خيط أو مخيطا، فهو ممنوع في حال الإحرام. خامسا، نبه بالعمائم على كل ما غطى الرأس سواء كان مخيطا أو غير مخيط، منسوجا أو غير منسوج. فالرأس لا تجوز تغطيته أي للرجل لا بالكوفية، وهي لباس يلبسه أهل الشام وأهل اليمن. فالرأس لا تجوز تغطيته للمحرم لا بالكوفية ولا بالطاقية ولا بالعمامة ولا بالطربوش ولا بغير ذلك. سادسا، المقصود من النهي عن كل ما لبس وهي ما ذكر، أما ما رفع على الرأس للحمل يعني كالشنطة أو كالصندوق أو نحو ذلك، ولو كان ملامسا له فإنه غير ممنوع. ويجوز للحاج أن يحمل متاعه أي عفشه على رأسه، وما لم يلامسه مما قصد به التضرير على الرأس فهو جائز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خطب وأسامة بن زيد وبلال رضي الله عنهما كان يظلانه أي على رأسه عليه الصلاة والسلام، يجعلون ظل بثوب مرفوع فوق رأسه من الشمس، هذا دليل على الجواز. ويؤخذ من هذا أن ما لم يلامس الرأس مما قصد به الاستظلال كالمظلة وسقف السيارة فإن ذلك جائز، والممنوع هو ما كان ملامسا بقصد يعني التغطية، تغطية الرأس المناسب. سابعا، نبه بقوله والسراويلات على كل مخيط أحاط ببعض البدن، فما يسمى بالدكة أو الفوطة يعني الإزار الثوب الذي يغطي أسفل البدن مما هو مخيط ومحيط فإنه ممنوع في حال الإحرام. ثامنا، يؤخذ منه منع البرانس وما في معناها من الأثواب التي يكون غطاء الرأس منها. تاسعا، يؤخذ من قوله ولا الخفاف تحريم ومنع ما غطى القدمين من الخفاف والجوارب والجراميق غير ذلك، لما كان منها أسهل من الكعبين فهذا لا يكون له حكم الخف لكن له حكم النعل، فلا يكون خفا إلا إذا غطى الكعبين، وإذا كان لا يغطي الكعبين هذا يسمى نعلا. عاشرا، يؤخذ من قوله إلا أحد لا يجد نعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين. اختلف أهل العلم في هذه المسألة، هل يجب قطع الخفين لمن لم يجد النعلين كما جاء في حديث ابن عمر أو لا يجب؟ ولا يجب ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر بالقطع حين خطب الناس بعرفات، بل أجاز لبس الخفين من دون قطع، وما جاء في حديث عبد الله بن عباس قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب بعرفات من لم يجد نعلين فليلبس الخفين، ولم يأتي التقييد بالقطع، ومن لم يجد إزارة فليلبس السراويل للمحرم. يقول الشيخ وعلى هذا فهو يحمل الحديث الأخير الحديث الذي كان بعرفات لبس الخف بدون قطع الذي يظهر، فهذا يحمل الحديث الأخير الذي كان بعرفات الذي كان مطلقا يحمل على المقيد وهو القطع، فيجب قطع الخفين لمن لم يجد نعلين أم لا. بالأول قالوا بالقطع أن من أراد يلبس الخف عليه أن يقطعه، قال بذلك الجمهور. وبالثاني أي عدم لبس الخفين للمحرم بدون قطع قالت الحنابلة، وهي الرواية المشهورة عن الإمام أحمد، لأنه رأى أن الحديث الثاني ناسخ، الحديث الثاني اللي هو حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب بعرفات ناسخ للأول، والمسألة فيها أخذ ورد. وإذا نظرنا في نصوص الشريعة نجد أن بعضها ورد مقيدا أي بالقطع، وبعضه ورد مطلقا، والغالب أن المطلق محمول على المقيد إذا كان الحكم في ذلك واحد، لأن الشارع إذا بين في موضع بقيد أو شرط وسكت عنه في الموضع الآخر فيحمل سكوته في الموضع الثاني على أنه نسخ للأول فيؤخذ بالأخير أو غير النسخ أو غير المنسوخ وقصد به الإحالة على القيد فلا يكون نسخا ونوست فيها خلاف واحتمال كما ترى. وشيخنا في مواضع أخرى يرى أنه يلبس الخف بدون قطع لأن الثاني وحليل عبد الله بن عمر ناسخ للأول. الحديث المسألة الحادية عشرة ويؤخذ أيضا من الحديث أن من لم يجد إزارا يجوز له أن يلبس السراويل بدون فدية. يعني مثال ذلك قد يكون ينسى الإنسان ملابس الإحراف في الشنطة وتكون هذه الشنطة والحقيبة في الطائرة فيصل إلى جدة مثلا ويمر بالميقات وهو لابس للقميص والسراويل فإن عليه أن يخلع الثوب والفنيلة ويبقى معه السروال ويضع الثوب كرداء ولا شيء عليه. هذه عشر. ويأخذ أيضا من الحديث أن من لم يجد إزارا يجوز له أن يلبس السراويل بدون فدية بل بإذن من الشارع صلى الله عليه وسلم قوله من لم يجد إزارا فليلبس السراويل للمحرم. الثاني عشر. مسألة الثاني عشر يؤخذ من قوله ولا يلبس من الثياب شيئا مسه زعفران أو ورس وقد علمنا أن الزعفران والورس نبتان لهما لون ورائحة فهل المنع من أجل اللون أو من أجل الرائحة أو من أجلهما؟ الظاهر أن ما اجتمعت فيه هاتان العلتان يعني اللون والرائحة أي الطيب إنما اجتمعت فيها تاني العلتان منع أي من لبسه وما لم تجتمع فيه لا يمنع أي من لبس الثوب الذي ليس فيه طيب فيه رائحة أو لون. إلا أنه يظهر أنه قد نبه بهذين النبتين أي الورس والزعفران على كل ما فيه طيب يعني هذا عام شمل. هذا فقط مثال للأنواع من الطيب وإلا الطيب يشمل عدة أنواع. قد نبه بهذين النبتين على كل ما فيه طيب والطيب متفق على تحريمه في حال الإحرام سواء كان زعفران أو ورس أو غيرهما. اختلف أهل العلم في استدامته أي الطيب أي بقاؤه في الثوب هل تزال هذه الرائحة أو لا تزال. فأجاز الجمهور استدامة الطيب وقالت بذلك عائشة رضي الله عنها وذكرت أنها كانت تطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت وأنها كانت ترى وبيس المسك يعني لمعان المسك وبريقه في مفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم. الاستدامة تشمل الرائحة وتشمل يستشمل الأثر اللون. وكره عمر رضي الله عنه وابنه استدامة الطيب أي وجود أثر الطيب أو رائحته. وقال بعض أهل العلم بجوازه في البدن أي استدامة الطيب في البدن لا الاستدامة في الثوب ومنعه في الثياب جمعا بين حديث عائشة رضي الله عنها حديث يعلى بن أمية في قصة الرجل الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بالجعرانة. جعرانة موضوع بين مكة والطائف تبعد عن مكة 20 كيلو. جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بالجعرانة يسأله ماذا يفعل في إحرامه وقد لبس جبة أي عباءة أو مثل المشلح على القميص. قد لبس جبة وتضمخ بخلوق أي تلطخ بطيب. فنزل الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم ولما سري عنه أي الوحي قال له انزع عنك الجبة أي التي فيها طيب، واغسل عنك الخلوق الجبة، يعني لكونها مخيط، لبس مخيط. انزع عنك الجبة واغسل عنك الخلوق لكونه من حضرات الإحرام، لبس المخيط ولبس ما فيه طيب أو استعمال الطيب. واصنع في حجك ما تصنع في عمرتك، أي من الطواف والسعي. وبهذا الحديث استدل من يرى عدم استدامة الطيب في الثياب إذا كان يظهر لونه، ولكن إذا يقول الشيخ النجم رحمه الله، لكن إذا نظرنا وتأملنا في النصوص نجد أن هذا حصل بعد موقعة الفتح كان في السنة 8 من الهجرة، حين كان النبي صلى الله عليه وسلم بالجعرانة، وأن استدامة الطيب حصلت من النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، يعني متأخر، يعني قصة استعمال الطيب واستدامة الطيب متأخر. وقد روت بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، نقصد بعائشة رضي الله عنها، قالت كنا نخرج مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة فنضمد جباهنا، أي ندهن جباهنا بالطيب بالسك المطيب عند الإحرام، فإذا علقت إحدانا سال على وجهها أي الطيب، فيراه النبي صلى الله عليه وسلم فلا ينهاها. يدل هذا على الجواز على استدامة الطيب. أما قول عائشة بأنها كانت ترى وبيس المسك في مبارك النبي صلى الله عليه وسلم فهذا في الصحيحين أو أحدهما، لأن الحنابلة رحمه الله روى أن هذا نسخ للأمر بغسل الخلوق الطيب للبدن دون الثياب. المسألة الثالثة عشرة، علم أن نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الثوب المصبوغ بالورس أو الزعفران عام بحق الرجال والنساء، فلا يجوز لبسه للمرأة أيضا لعموم النهي. رابع عشر، يؤخذ من قوله ولا تنتقب المرأة تحريم النقاب، والنقاب شيء منسوج بقدر الوجه في فتحات للفم والعينين والمنخرين، وهذا محرم في حال الإحرام، لا يجوز لبسه للمرأة المحرمة. نجد هذا فقد قال بعض الفقهاء إن إحرام المرأة في وجهها ومنع من تغطية الوجه في حال الإحرام، سواء كان ذلك بالنقاب أو البرقع أو بفضل الخمار. وقال بعض أهل العلم من المحدثين وغيرهم إن النهي عن النقاب وما في معناه كالبرقع فهو عما هو مفصل أو منسوج بقدر الوجه، أما أن تغطي المرأة وجهها بفضل خمارها فهذا لا مانع منه بل هو واجب. وقد روت عائشة رضي الله عنها فقالت كان الركبان يمرون بنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم محرمات، فإذا حاذوا بنا سدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها فإذا جاوزونا كشفناه. وهذا الحديث صحيح وهو يدل على أمرين، الأمر الأول وجوب تغطية الوجه على المرأة إذا قابلت الرجال الأجانب، وأيضا هذا من أقوى الأدلة على أن الوجه المرأة عورة يجب عليها ستر عن الرجال الأجانب. الأمر الثاني أن التغطية بفضل الخمار ليس فيه مناقضة للإحرام، أي ليس في هذا نهي، لا يعتبر من النقاب، وهذا هو القول الصحيح الذي تطمئن إليه النفس. الخامس عشر، يؤخذ من قوله ولا تلبس القفازين تحريم لبس القفازين عن المرأة في حال الإحرام، والقفازان هما شراب اليدين سواء كانت محشوة كما كان يفعل ذلك في الأزمنة السابقة أو غير محشوة، كل ذلك ممنوع. السادس عشر، المنهي عنه هو اللبس المعتاد، فمن ابتدى بقميص ابتدى، يعني كما قلنا لكم في الطائرة أحيانا ينسى الإنسان ملابس الإزار والرداء في الإحرام، فيتذكر في أثناء قبل إحرام قبل الدخول في نية النسك أن ملابسه في الطائرة، ولا يستطيع هذا إلا بعد أن ينزل إلى المطار ويكون قد تعدى الميقات المكاني، فينزع الثوب والفنيلة ويجعل الثوب كالرداء، ويبقى السروال لابسا له حتى يدخل كرمكم الله دورة الماء في المطار، ثم يلبس الإزار، ثم بعد ذلك الرداء. فهذا مقصد الشيخ والله أعلم، ارتدى بقميص أو سراويل، يعني جعلها رداء، يعني لم يلبسها أو غير ذلك، فإنه لا ينكر عليه، لأن هذا اللبس لا يدخل في النهي، وإنما الذي يدخل في النهي هو لبس كل شيء على عادته المعروفة، السراويل يلبس على عادته، الثوب يلبس على عادته، الفنيلة تلبس على عادتها. السابع عشر، هذا المنهي عنه. السابع عشر، أن انتهك شيء من هذه المحظورات، كان يلبس قميصا أو عمامة، وهذه محظورات الإحرام حق الرجال، أو يغطي رأسه من غير ضرورة، فقد أساء ووجبت عليه الفدية، لأنها إذا وجبت الفدية في حالة الضرورة فمن باب أولى أنها تجب في غير الضرورة. الله تعالى يقول: من كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام، صيام ثلاثة أيام، أو صدقة إطعام ستة مساكين، أو نسك أي ذبح شاة، هذه الفدية. ولأهل العفة هذه المسألة خلاف فيما إذا حصل ذلك عن جهل أو نسيان، ليس القياس عن جهل، لا يعرف أنه من محظورة الإحرام أو تطيب ونحو ذلك، أو أنه نسي محظورة الإحرام فوقع فيها. فمنهم من قال إن الجاهل والناسي لا تجب عليه فدية، قول الله تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، قال الله قد فعلت. ومنهم من قال بوجوب الفدية مطلقا، ومنهم من قال بوجوب الفدية في الإتلافات كحلق الشعر ونتفه وتقليم الأظافر دون ما لم يكن فيه إتلاف كالطيب واللبس، فإذا كان فيه إتلاف ففيه فدية، وإذا لم يكن فيه إتلاف فليس هناك فدية كالطيب واللبس. الحديث الذي بعده 213، عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب بعرفات: من لم يجد النعلين فليلبس الخفين وليس فيه القطع، ومن لم يجد إزارا فليلبس السراويل المحرم. الشرح موضوع الحديث: جواز لبس الخفين لمن لم يجد نعلين، ولبس السراويل لمن لم يجد إزارا. مفردات قد تقدمت في الحديث الذي قبله. المعنى الإجمالي لهذا الحديث هو إباحة الشارع صلى الله عليه وسلم لبس الخفين لمن لم يجد نعلين بغير قطع، ولبس السراويل لمن لم يجد إزارا بغير شق. فقه الحديث: أولا، قد تقدم الكلام على فقه هذا الحديث باعتبار أن الشارع صلى الله عليه وسلم خطب بالمدينة وسئل فأجاز لبس الخفين لمن لم يجد نعلين بشرط أن لا يقطعهما أسفل من الكعبين، وخطب بعرفات فأجاز لبس الخفين لمن لم يجد نعلين بدون قطع. من أجل ذلك فقد اختلف الفقهاء في هذه المسألة، هل يعد سكوته عن القطع في الخطبة بعرفات نسخا للحديث الأول، أو يكون من باب حمل المطلق على المقيد ويعتبر من حالة المكلفين على ما ورد في النص الآخر. قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم، فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم هو العليم الحكيم. فحال على كفارة اليمين، كما أنه قد ورد تقييد الرقبة بالإيمان في قتل الخطأ ولم يقيد في آية الظهار التي في المجادلة، ولا في حديث ما من وقع على امرأته في نهار رمضان، ولكن الجمهور ذهبوا إلى حمل المطلق على المقيد، فهل يكون هذا من هذا القبيل أم يكون من قبيل النسخ؟ والمسألة فيها أخذ ورد. ثانيا، هل يسمى الخف بعد قطعه خفا أم لا يسمى خفا، وإنما هو يكون ممن انتقلت اسميته فيقال نعل أو خف مقطوع؟ على هذا فإن الشاني صلى الله عليه وسلم قد أمر بذلك، وإذا قلنا ببقاء التسمية فإن ذلك باعتبار ما كان أو بإطلاق الخف مقيد بالقطع. والذي يظهر لي أن حمل المطلق على المقيد أولى، ولا يعاب من أخذ بالجانب الآخر كما تكرر في المسائل الفرعية، يعني غير العقائدية، أن كل من المجتهدين يعمل على ما فهم ولا يعيب أحد على أحد. وعلى هذا فنقول في مسألتنا هذه، من اقتنع بواحد من الوجهين عمل به وافتى به، ولا يعيب على من اقتنع بضده. ثالثا، أما السراويل فقد أجاز النبي صلى الله عليه وسلم لبسه لمن لم يجد الإزار أو بدون قطع ولا شك، والقول بذلك يقتضي الأخذ برخصة الشارع صلى الله عليه وسلم. أما من أوجب الشفقة أما من أوجب الشقة أشق النعلين أو الخفين أقصد، أما من أوجب الشقة فإنه قد أتى بشيء أقصد شق السراويل، فالشارع من لم يجد إزارة فلبس السراويل، ولم يذكر في السراويل القطع، وإنما ذكر القطع في الخف. ثالثا، أما السراويل فقد أجاز النبي صلى الله عليه وسلم لبسه لمن لم يجد الإزار بدون قطع ولا شك، والقول بذلك يقتضي الأخذ برخصة الشارع صلى الله عليه وسلم. أما من أوجب الشقة أي شق السراويل فإنه قد أتى بشيء زائدا عما ورد، وهو يعد مخطئا لإيجابه ما لم يوجبه الشارع صلى الله عليه وسلم. فنقول الخلاصة أن السراويل تلبس بدون شك، وأما الشك فيكون للخفين. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.